السائلة زينب ألف لام حاء تقول: تذكر بأنها زوجة عاملة، وزوجها يا فضيلة الشيخ يصر على أخذ نصف راتبها شهريا، مع العلم بأنه ليس بحاجة إليه، فدخله الشهري كبير، وإذا رفضت أن تعطيه من النصف الراتب هددها بالطلاق والتشريد لها ولأبنائها، ويقلب تقول حياتي إلى جحيم على حد تعبيره، ويمنعني من العمل نهائيا، فأضطر إلى إعطائه ما يريد حفاظا على بيتي وأولادي وخوفا من تهديده، فأعطيه ما يريد رغما عني ودون رضاي، وأنا لا أسامحه فيما يأخذ مني كرها وتهديدا، وأيضا يمنعني من التصرف فيما تبقى لي إلا بعد أن أخذ منه الإذن. والسؤال: هل يحق له ذلك شرعا؟ وهل يحق لي أن آخذ من ماله دون علمه بنية استرجاع ولو جزء مما يأخذه
مني؟
بنية استرجاع ولو جزء ما يأخذه مني، وجهونا مأجوري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول: إذا كان هناك شرط عند عقد النكاح أن تبقى على العمل دون معارض فلك الشرط، ولا يحل له أن يأخذ منك قرشا واحدا ولا أن يمنعك من العمل، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني وكل شرط في كتاب الله فهو حق. فإذا كنت شرطت عليه عند عقد النكاح أن لا يمنعك من العمل فليس له حق أن يمنعك، وليس له الحق أن يأخذ من راتبك قرشا واحدا. أما إذا لم تكن اشترطت عليه فمن المعلوم أن المرأة ملك لزوجها، بمعنى أنه يملك جميع أوقاتها، فليس لها أن تشتغل بعمل خارج عن البيت إلا بإذنه. وحينئذ نقول: إذا لم تشترطي عليه واتفقت أنت وإياه على أن يكون له نصف الراتب ولك النصف، أو له الثلث ولك الثلثان، أو له الثلثان ولك الثلث، فلا بأس، المسلمون على شروطهم. ولكن الذي يبقى لك مما شرط لك ليس له الحق في منعك من التصرف به، تصرف فيه كما شئت. ولهذا كانت أزواج الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتصرفن كما شئن دون الرجوع إلى الأزواج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خطب النساء بعد خطبة الرجال في صلاة العيد وأمرهن أن يتصدقن، جعلت المرأة تأخذ من خواتمها وأخراصها وتلقيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة بلال رضي الله عنه، ولم يقل لهن: هل استأذنتن أزواجكن؟ والزوج ليس له حق في مال الزوجة إطلاقا، لا راتبها ولا ثيابها ولا حليها ولا غير ذلك، هي حرة فيه. وإذا قدرنا أن الزوج ضغط عليك وهددك بالطلاق إن لم تفعلي، أي إن لم تعطيه شيئا لم يكن اشترطه عند العقد، فإنه آثم، وما يأخذه سحت محرم عليه، فليتق الله في نفسه وليتق الله في أهله وأولاده. نعم،
أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول السائلة: لقد من الله علي بحج بيته الحرام وأنا في المزدلفة، وجدت مبلغ 50 ريال في التراب وأنا أجمع الحصى، فأخذتها بقصد التبرع بها للمسلمين أو غيرهم، لأنني إذا تركت ذلك في التراب لن يستفيد منه أحد من المسلمين، وفعلا عند عودتي تبرعت بها مع إضافة مبلغ من المال للمسلمين في كوسوفا، فهل علي شيء في ذلك؟
أولا، ذكرت السائلة أنها فعلت ذلك حين كانت نعم وجدت ذلك حين كانت تلتقط الحصى. وأقول لها ولغيرها إن التقاط الحصى من مزدلفة ليس بسنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلقط الحصى حصى الجمار من مزدلفة ولا أمر بذلك، وإنما استحبه بعض العلماء رحمهم الله، لأن الإنسان مأمور إذا وصل منى أن يبدأ قبل كل شيء بالرمي. قالوا والإنسان إذا ركب راحلته وتوجه إلى منى متى يلتقط الحصى؟ إذا كنا نقول إن أول ما يبدأ به الرمي. فقالوا إذن يستحب أن يأخذ الحصى من مزدلفة قبل أن يركب. هذا وجه ما قاله بعض أهل العلم، إنه يستحب أن يلقط الحصى من مزدلفة، وإلا فلا سنة في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلقط له الحصى 7 حصيات فقط وهو في طريقه إلى منى، بل إن ابن حزم رحمه الله قال إنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف على الجمرة، جمرة العقبة، فالتقطها له ثم رمى بها. هذا هو المشهور. أما بالنسبة لما وجدت فإنه لا يجوز أن تتصدق به في مكانها في بلدها، لا لكسوف ولا غيرها، وذلك لأنها وجدتها في مكان فاضل تضاعف فيه الحسنات، فكان عليها أن تتصدق بذلك في مكة من أجل كثر الثواب لصاحبها. وعلى هذا فنقول لهذه المرأة ما تصدقت به على كسوفة فهو في محله إن شاء الله، لكن أجره لك، وعليك أن تصدقي 50 ريالا في مكة الآن. توصي أحد من معارفها أن يتصدق ب50 ريالا عن صاحبها، والله تعالى يعلم به. وإذا لم يكن لها معارف في مكة فمتى ذهبت إلى مكة تصدقت ب50 ريالا عن صاحب 50 التي ضاعت.
أحسن الله إليكم. تذكر بأنها كانت مريضة وكانت لا تستطيع التركيز، فكانت والدتها تقول جزاها الله خيرا تساعدها على الوضوء ثم تصلي، تقول وأنا نائمة على السرير وتجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكن كنت تقول أثناء الصلاة يغلب علي النعاس لبضع ثواني ثم أفيق ولا أدري كم صليت أو ماذا قرأت في الصلاة، وكان ذلك لمدة 3 أيام متصلة، فهل علي يا فضيلة الشيخ أن أعيد الصلوات؟
ما دامت تعي ما تقول لكن تغفو قليلا لا ينتقض به الوضوء فلا إعادة عليها، ولا حرج لو كانت أمها عندها وجعلت تلقنها تقول مثلا كبري اقرأي اركعي اسجدي قولي كذا، لا حرج في هذا. وأما الجمع فلها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذلك لأن الجمع بابه واسع، كلما شق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها بأي سبب من الأسباب فإن له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد إلى ذلك، يعني ما الذي أراد بهذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلحقها حرج في ترك الجمع. نعم
حفظكم الله. في آخر أسئلة السائلة زينب تقول عندي كمية من الذهب اشتريتها بغرض الزينة حفاظا على مالي من أن أصرفه، وهذا الذهب يبلغ النصاب وحال عليه الحول وفي نيتي أن أزكيه إن شاء الله، ولكن قبل شهر من تمام الحول رزقت بمبلغ من ميراث لأبي يرحمه الله، فهل أزكي الذهب فقط عند تمام الحول أم أزكي الذهب بالإضافة إلى المال أيضا؟
يجب عليها أن تزكى الذهب إذا تم حوله سواء أتاها مال سواه أم لا، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحلية تجب فيه الزكاة حتى لو كان معدلا للاستعمال فقط فإن فيه الزكاة، بعموم الأدلة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخصيص لها، أي لم يرد عنه أن الحلي ليس فيه زكاة. وقياسه على الثياب ونحوها مما يحتاجه الإنسان قياس فاسد. أولا لأنه قياس في مقابلة النص، فقد جاء في النصوص عن خصوص الحلي أن فيه الزكاة، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيها عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يصورك الله بهما سواغين من نار، يعني إن لم تؤدي زكاته. فخلعتهما وألغتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت هما لله ورسوله، وهذا نص صريح في نفس الحلي، ولا يمكن إبطاله بقياس فاسد. والقياس على الثياب فاسد من وجه آخر، وهو أن الأصل في الثياب عدم الزكاة حتى تكون معدة للتجارة، وأما الذهب فالأصل فيه الزكاة، ولا دليل على إخراج أي نوع أو أي استعمال عن هذا العموم. فمن أراد إبراء ذمته فليؤدي زكاة الذهب إذا بلغ النصاب. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل محمد الهادي من السودان يقول: ما حكم التيمم والإنسان يلبس الخاتم والساعة؟
نعم. أما الساعة فليست بوالدة إطلاقا، لأن الساعة في الذراع، والقول الراجح الذي لا شك فيه أن الذراع لا يجب مسحه في التيمم. وأما الخاتم فلا بأس، أي أنه يعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس الخاتم. ولما أرى عمار بن ياسر كيفية التيمم قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ومسح كفيه ووجهه. ولأن طهارة التيمم طهارة ميسرة في الأصل، فموضع الطهارة عضوان فقط، الوجه والكفان في الحدث الأصغر والأكبر، ولا يكرر فيها المسح، فهي طهارة مخففة، فلا حرج أن يكون على الإنسان خاتم على أصبعه ويتيمم بدون أن يخلعه. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل تونسي الجنسية ألف 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 ومقيم بالمملكة العربية السعودية يقول: مشكلتي فضيلة الشيخ بأنني متزوج في شهر مشكلتي أنه متزوج في شهر شعبان الماضي، وعندما جاء شهر رمضان الكريم يقول: لم أستطع أن أمسك نفسي في وقت الصيام، وجامع زوجته وهي الآن حامل، يقول: أفيدوني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل ليغفر الله لي؟ وهل هذا الحمل به شيء؟
نعم. أما الحمل فليس به شيء، وأما الجماع في نهار رمضان والإنسان مقيم في بلده وواجب عليه أن يؤدي الصيام في وقته وهو يعلم أنه حرام، فإن فيه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعل هذا الفاعل أن يؤدي الكفارة كما جاء في الحديث، عتق رقبة يعني اعتاق رقيق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. والمرأة مثله إلا أن يكون قد أكرهها فليس عليه شيء، فليس عليها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل علي من خميس مشيط يقول: فضيلة الشيخ أفتوني في سؤال هذا مأجورين. بعض الأئمة في المساجد إذا جاء شهر رمضان مثلا أجر من ينوب عنه في المسجد وذهب إلى الحرم يصوم هناك، وأعطى الأجير نصف الراتب، فهل بقية الراتب حلال لهذا الإمام إمام المسجد؟
ينبغي أن يكون السؤال: هل هذا حلال ولو أعطى النائب الراتب كله؟
نعم.
أرى أن هذا لا يجوز له أن يفعل، أن يترك المسجد الذي قيامه به واجب ويذهب إلى 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 مكة، لأن الذهاب إلى مكة أعلى ما نقول فيه إنه سنة، أو على الأقل نقول تطوع، هذا أعلى ما نقول فيه. وقيامه بفريضة الوظيفة واجب، فلا يحل للإنسان أن يدعى وظيفته التي يجب عليه أداؤها ويذهب إلى مكة ليصوم رمضان هناك، أو يدعى الوظيفة ويعتكف في بعض المساجد كما يفعله بعض الناس، وهذا من الجهل. القيام بواجب الوظيفة أفضل من التطوع، أفضل من أن يؤدي عمره فضلا عن أن يبقى كل رمضان في مكة. يعني لو قال أقوم بوظيفتي أو أؤدي العمرة، أيهما أفضل؟ قلنا أقوم بالوظيفة ودع العمرة. لكن إذا كان يريد أن يؤدي العمرة في يومين أو ما أشبه ذلك لسهولة الوصول إلى مكة الآن والحمد لله، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس، يذهب يوم أو يومين في الطائرة ويرجع. نعم.
الشخص الذي يستخدم عمال من الخارج ويأخذ من أجرتهم 20% مقابل كفالته لهم، هل هذا حلال أم فيه شبهة؟
هذه لا شبهة فيها أنها حرام، أولا لأنها تخالف نظام الدولة، وكل شيء يخالف نظام الدولة فهو حرام وإن كان في الأصل حلالا، لأن الله تعالى أوجب علينا طاعة ولاة الأمور في غير الحرام. وإذا كان ولاة الأمور قد سنوا نظاما نحو العمالة فالواجب اتباعه ما لم يكن محرما في نفسه، وإذا كان كذلك فإن هذا الاتفاق الذي بينهم يجب عليه إلغاؤه. وأن تكون الأجرة كلها لهم، أجرة عملهم كلها لهم ولا يأخذ منهم شيئا، اللهم إلا، وأقولها على مضض، إلا إذا أراد أن يخرج أن يأخذ مقدار ما خسره في الذهاب إلى بلادهم وجلبهم فقط، فهذه قد أقول وأستغفر الله إن كنت مخطئا إنه لا بأس به، مع أني في تردد من هذا. ولو أن الناس مشوا على ما يجب عليهم نحو العمالة لحصل خير كثير، لكن الآن كما نرى جعلوا مسألة العمالة مسألة تجارة، يأتون بهم ويأخذون عليهم ضرائب كل شهر، يؤدون 300 ريال أو أكثر أو أقل وهم نائمون على فرشهم، وهؤلاء المساكين يكدحون وربما لا يحصلون إلا على هذا الذي قدر عليهم. فليتق الله امرؤ في نفسه وفي إخوانه وفي حكومته، وليتمشى على النظام تماما بدون تفريط. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة من ليبيا ميم 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 تقول أرجو الإجابة على أسئلة مأجورين فضيلة الشيخ، إذا أردت أن أصلي الوتر سردا مثلا 5 ركعات أو 9 ركعات، فهل يجوز أن أقرأ الفاتحة ومعها سورة في كل ركعة؟ أرجو التوضيح بالتفصيل.
نعم، الوتر أنواع، أقله ركعة واحدة. نعم. ثم 3، والثلاث إن شاء سردها سردا بتشهد واحد، وإن شاء سلم من ركعتين ثم استأنف الثالثة، وإذا أوتر بخمس سردها جميعا بتشهد واحد، وإذا أوتر بسبع سردها جميعا بتشهد واحد، وإذا أوتر بتسع سرد 8 وجلس للتشهد، ثم قام للتاسعة ولا يسلم في الثامنة، ثم إذا فرغ من التاسعة سلم، وإن أوتر ب11 فإنه يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. هذا صفة الوتر. وفي كل ركعة يقرأ الفاتحة وسورة حسب ما يتيسر له من السور. نعم.
وما هو الأفضل في الوتر يا شيخ؟
من أي ناحية؟
من جهة الركعات.
الأفضل أن يكون الإنسان على نشاطه، إن كان نشيطا فكلما زاد العدد إلى 11 فهو أفضل.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة أريد أن أصوم صيام نبي الله داود عليه السلام.
نعم.
تقول أريد أن أصوم كصيام نبي الله داود عليه السلام، فهل علي حرج إذا صادف صيامي في يوم الجمعة لأنني أريد أن أنقص أو أزيد على ذلك؟
نعم لا بأس، إذا كان الإنسان يصوم يوما ويدع يوما فصادف صيامه يوم الجمعة فلا حرج، لأن النهي عن صيام يوم الجمعة إنما ينهى عنه إذا كان أراد تخصيص يوم الجمعة.
نعم.
وأما إذا صادف أن يوم الجمعة هو اليوم الذي يصوم فيه وهو يصوم يوما ويدع يوما، أو صادف يوم الجمعة يوم عرفة، أو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء، فلا حرج أن يصومه وحده، لأن النهي عن صوم يوم الجمعة إنما هو عن إفراده وتخصيصه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. نعم.
تذكر تقول بأن امرأة تريد أن تعالج نفسها بقراءة سورة البقرة في كل يوم،
بأنها امرأة،
امرأة تقول امرأة تريد أن تعالج نفسها بقراءة سورة البقرة في كل يوم، فهل عليها حرج إذا قرأت ذلك في أيام الحيض وهذا يتطلب الاستمرار في العلاج، وإذا كان لا يجوز فكيف تفعل، وهل قراءة البقرة وحدها تكفي للعلاج؟
لا أعلم في هذا سنة أن قراءة البقرة كل يوم علاج، وإذا لم ترد السنة بذلك فليس لنا أن نفعل، وعلى هذا فأقول لا تتعالج بقراءة الجمعة بقراءة البقرة كل يوم، إنما تتعالج بما جاء به النص. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول مدرس يعمل في إحدى المدارس الأهلية وينص عقده مع المدرسة بعدم إعطاء دروس خصوصية، وعندما يسأله صاحب المدرسة هل تعطي دروس خصوصية يقسم بعدم إعطائه أي دروس، والسؤال هل يحق لهذا المدرس أن يعطي دروسا وهل هذا مخالف للعقد، مع العلم بأن ذلك لا يؤثر على عمله في المدرسة؟
لا يحل له أن يأخذ دروسا، أن يعطي دروسا خاصة، مع أنه ممنوع نظاما لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا الرجل المدرس دخل على أنه ملتزم بجميع الشروط التي تقتضيها الوظيفة، ومنها أن لا يدرس دروسا خصوصية، وعلى هذا فنقول لا بد أن يستأذن من يحق له أن يسمح له في أن يعطي دروسا خصوصية، فإن أذن له فذاك، وإن لم يؤذن له فإنه لا يحل له أن يعطي هذه الدروس الخصوصية.
أحسن الله إليكم. من أم حسن سودانية وتقيم في المملكة، تقول زوج يقضي جميع يومه في العمل، وعندما يعود للمنزل لا يتحدث مع زوجته وأولاده فقط، بل يأمرهم بعدم إحداث الضوضاء حتى يستطيع أن ينام، ولا يهتم بشراء ما يلزمهم من طعام وأغراض أخرى، وإذا عاد ليلا يجلس ليقرأ في أحد الكتب، ويقوم باستضافة أصدقائه على الطعام في المطاعم، وربما يكون أولاده ليس لديهم ما يأكلونه لعدم إحضاره أغراض البيت، فهل من كلمة توجيهية لمثل هذا الزوج؟
قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف.
يقول السائل حفظكم الله المرسلة من منطقة عسير فاء ألف عين، لقد نذرت إذا نجحت هذا العام أن أصلي في كل يوم ركعتين، وأنا بصراحة لا أداوم عليها، فما الحكم وهل يلحقني إثم؟
الواجب على الإنسان إذا نذر طاعة لله عز وجل أن يوفي بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وإذا لم يفي الإنسان بنذر الطاعة المشروط فإنه على خطر عظيم، يعني مثلا لو قال إن شفى الله مريضي أو شفاني فلله علي نذر أن أصلي 10 ركعات مثلا، وعافاه الله أو عافى صاحبه ولم يفي بنذره فإنه على خطر عظيم، لقول الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فانظر إلى هذه العقوبة العظيمة، أن الله أعقبهم نفاقا في القلوب إلى أن يموتوا، فالمسألة خطيرة. ونقول لهذا الرجل الذي نذر أن يصلي ركعتين يجب عليه أن يصلي ركعتين كل يوم كما نذر، وقد وفى الله له بنذره فعليه أن يوفي الله تعالى بما نذر. وإنني بهذه المناسبة أخبر إخواني المسلمين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النذر لا يرد قضاء وأن ما قضاه الله تعالى فسيكون، وأن الإنسان إذا كان مريضا ونذر إن عافاه الله تعالى أن يفعل كذا وكذا من الطاعات ليس هو الذي يجب الشفاء، بل إذا أراد الله تعالى أن يشفيه شفاه بلا نذر، وإذا أراد أن يهلكه أهلكه ولو نذر. فعلينا أيها الإخوة أن نقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا ننذر أبدا ما دام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، وهو صلى الله عليه وسلم في المؤمنين رؤوف رحيم حريص على أمته عليه الصلاة والسلام، فكيف نخالف وننذر؟ إنني أنصح إخواني المسلمين عن النذر وأبين لهم أنهم كم من إنسان نذر ثم ذهب إلى باب كل عالم يريد أن يتخلص مما نذر، مما يدل على أن النذر لا يأتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت أيها الأخ المسلم إن أراد الله بك سوءا لم ينفعك النذر، وإن أراد بك رحمة لم تتوقف على النذر، حصلت بدون نذر. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع. السائلة زينب ألف لام حاء تقول: تذكر بأنها زوجة عاملة وزوجها يا فضيلة الشيخ يصر على أخذ نصف راتبها شهريا مع العلم بأنه ليس بحاجة إليه، فدخله الشهري كبير، وإذا رفضت أن تعطيه من النصف الراتب هددها بالطلاق والتشريد لها ولأبنائها، ويقلب تقول حياتي إلى جحيم على حد تعبيره، ويمنعني من العمل نهائيا، فأضطر إلى إعطائه ما يريد حفاظا على بيتي وأولادي وخوفا من تهديده، فأعطيه ما يريد رغما عني ودون رضاي، وأنا لا أسامحه فيما يأخذ مني كرها وتهديدا، وأيضا يمنعني من التصرف فيما تبقى لي إلا بعد أن أخذ منه الإذن. والسؤال: هل يحق له ذلك شرعا؟ وهل يحق لي أن آخذ من ماله دون علمه بنية استرجاع ولو جزء مما يأخذه
مني؟ بنية إيش؟
بنية استرجاع.
نعم.
ولو جزء ما يأخذه مني، وجهونا مأجوري.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول: إذا كان هناك شرط عند عقد النكاح أن تبقى على العمل دون معارض فلك الشرط، ولا يحل له أن يأخذ منك قرشا واحدا ولا أن يمنعك من العمل، لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تعالى: يا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني وكل شرط في كتاب الله فهو حق. فإذا كنت شرطت عليه عند عقد النكاح أن لا يمنعك من العمل فليس له حق أن يمنعك، وليس له الحق أن يأخذ من راتبك قرشا واحدا. أما إذا لم تكن اشترطت عليه فمن المعلوم أن المرأة ملك لزوجها، بمعنى أنه يملك جميع أوقاتها، فليس لها أن تشتغل بعمل خارج عن البيت إلا بإذنه، وحينئذ نقول: إذا لم تشترطي عليه واتفقت أنت وإياه على أن يكون له نصف الراتب ولك النصف، أو له الثلث ولك الثلثان، أو له الثلثان ولك الثلث، فلا بأس، المسلمون على شروطهم. ولكن الذي يبقى لك مما شرط لك ليس له الحق في منعك من التصرف به، تصرف فيه كما شئت. ولهذا كانت أزواج الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتصرفن كما شئ دون الرجوع إلى الأزواج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خطب النساء بعد خطبة الرجال في صلاة العيد وأمرهن أن يتصدقن، جعلت المرأة تأخذ من خواتمها وأخراصها وتلقيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة بلال رضي الله عنه، ولم يقل لهن هل استأذنتن أزواجكن. والزوج ليس له حق في مال الزوجة إطلاقا، لا راتبها ولا ثيابها ولا حليها ولا غير ذلك، هي حرة فيه. وإذا قدرنا أن الزوج ضغط عليك وهددك بالطلاق إن لم تفعلي، أي إن لم تعطيه شيئا لم يكن اشترطه عند العقد، فإنه آثم، وما يأخذه سحت محرم عليه، فليتق الله في نفسه وليتق الله في أهله وأولاده. نعم،
أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول السائلة: لقد من الله علي بحج بيته الحرام وأنا في المزدلفة، وجدت مبلغ 50 ريال في التراب وأنا أجمع الحصى، فأخذتها بقصد التبرع بها للمسلمين أو غيرهم، لأنني إذا تركت ذلك في التراب لن يستفيد منه أحد من المسلمين، وفعلا عند عودتي تبرعت بها مع إضافة مبلغ من المال للمسلمين في كوسوفا، فهل علي شيء في ذلك؟
أولا ذكرت السائلة أنها فعلت ذلك حين كانت وجدت ذلك حين كانت تلتقط الحصى. وأقول لها ولغيرها إن التقاط الحصى من مزدلفة ليس بسنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلقط الحصى حصى الجمار من مزدلفة ولا أمر بذلك، وإنما استحبه بعض العلماء رحمهم الله، لأن الإنسان مأمور إذا وصل منى أن يبدأ قبل كل شيء بالرمي. قالوا: والإنسان إذا ركب راحلته وتوجه إلى منى متى يلتقط الحصى؟ إذا كنا نقول إن أول ما يبدأ به الرمي. فقالوا: إذن يستحب أن يأخذ الحصى من مزدلفة قبل أن يركب. هذا وجه ما قاله بعض أهل العلم، إنه يستحب أن يلقط الحصى من مزدلفة، وإلا فلا سنة في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلقط له الحصى 7 حصيات فقط وهو في طريقه إلى منى، بل إن ابن حزم رحمه الله قال إنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف على الجمرة، جمرة العقبة، فالتقطها له ثم رمى بها. هذا هو المشهور. أما بالنسبة لما وجدت فإنه لا يجزئ أن تتصدق به في مكانها في بلدها، لا لكسوفة ولا غيرها، وذلك لأنها وجدتها في مكان فاضل تضاعف فيه الحسنات، فكان عليها أن تتصدق بذلك في مكة من أجل كثرة الثواب لصاحبها. وعلى هذا فنقول لهذه المرأة: ما تصدقت به على كسوفة فهو في محله إن شاء الله، لكن أجره لك، وعليك أن تصدقي 50 ريالا في مكة الآن. توصي أحد من معارفها أن يتصدق ب50 ريالا عن صاحبها، والله تعالى يعلم به. وإذا لم يكن لها معارف في مكة فمتى ذهبت إلى مكة تصدقت ب50 ريالا عن صاحب 50 التي ضاعت.
أحسن الله إليكم. تذكر بأنها كانت مريضة وكانت لا تستطيع التركيز، فكانت والدتها تقول جزاها الله خيرا تساعدها على الوضوء ثم تصلي، تقول: وأنا نائمة على السرير وتجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ولكن كنت تقول أثناء الصلاة يغلب علي النعاس لبضع ثواني ثم أفيق ولا أدري كم صليت أو ماذا قرأت في الصلاة، وكان ذلك لمدة 3 أيام متصلة، فهل علي يا فضيلة الشيخ أن أعيد الصلوات؟
ما دامت تعي ما تقول لكن تغفو قليلا لا ينتقض به الوضوء فلا إعادة عليها، ولا حرج لو كانت أمها عندها وجعلت تلقنها تقول مثلا: كبري اقرأي، اركعي، اسجدي، قولي كذا، لا حرج في هذا. وأما الجمع فلها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذلك لأن الجمع بابه واسع، كلما شق على الإنسان أن يصلي كل صلاة في وقتها بأي سبب من الأسباب فإن له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد إلى ذلك، يعني ما الذي أراد بهذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلحقها حرج في ترك الجمع. نعم
حفظكم الله. في آخر أسئلة السائلة زينب تقول: عندي كمية من الذهب اشتريتها بغرض الزينة حفاظا على مالي من أن أصرفه، وهذا الذهب يبلغ النصاب وحال عليه الحول، وفي نيتي أن أزكيه إن شاء الله، ولكن قبل شهر من تمام الحول رزقت بمبلغ من ميراث لأبي يرحمه الله، فهل أزكي الذهب فقط عند تمام الحول أم أزكي الذهب بالإضافة إلى المال أيضا؟
يجب عليها أن تزكى الذهب إذا تم حوله، سواء أتاها مال سواه أم لا، لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحلية تجب فيه الزكاة حتى لو كان معدل للاستعمال فقط، فإن فيه الزكاة لعموم الأدلة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخصيص لها، أي لم يرد عنه أن الحلية ليس فيه زكاة. وقياسه على الثياب ونحوها مما يحتاجه الإنسان قياس فاسد، أولا لأنه قياس في مقابلة النص، فقد جاءت النصوص عن خصوص الحلي أن فيها الزكاة، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيها عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سواغين من نار، يعني إن لم تؤدي زكاته. فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وهذا نص صريح في نفس الحل، ولا يمكن إبطاله بقياس فاسد. والقياس على الثياب فاسد من وجه آخر، وهو أن الأصل في الثياب عدم الزكاة حتى تكون معدة للتجارة، وأما الذهب فالأصل فيه الزكاة، ولا دليل على إخراج أي نوع أو أي استعمال عن هذا العموم. فمن أراد إبراء ذمته فليؤدي زكاة الذهب إذا بلغ النصاب. نعم
أحسن الله إليكم. السائل محمد الهادي من السودان يقول: ما حكم التيمم والإنسان يلبس الخاتم والساعة؟
نعم، أما الساعة فليست دوالة إطلاقا، لأن الساعة في الذراع، والقول الراجح الذي لا شك فيه أن الذراع لا يجب مسحه في التيمم، وأما الخاتم فلا بأس، أي أنه يعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس الخاتم. ولما أرى عمار بن ياسر كيفية التيمم قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ومسح كفيه ووجهه. ولأن طهارة التيمم طهارة ميسرة في الأصل، فموضع الطهارة عضوان فقط، الوجه والكفان في الحدث الأصغر والأكبر، ولا يكرر فيها المسح، فهي طهارة مخففة، فلا حرج أن يكون على الإنسان خاتم على أصبعه ويتيمم بدون أن يخلعه. نعم
أحسن الله إليكم. السائل تونسي الجنسية ألف 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 ومقيم بالمملكة العربية السعودية يقول: مشكلتي فضيلة الشيخ بأنني متزوج في شهر
شوال.
مشكلتي
نعم.
أنه متزوج في شهر شعبان الماضي، وعندما جاء شهر رمضان الكريم يقول لم أستطع أن أمسك نفسي في وقت الصيام، وجامع زوجته وهي الآن حامل، يقول أفيدوني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل ليغفر الله لي، وهل هذا الحمل به شيء؟
أما الحمل فليس به شيء، وأما الجماع في نهار رمضان والإنسان مقيم في بلده وواجب عليه أن يؤدي الصيام في وقته وهو يعلم أنه حرام، فإن فيه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعل هذا الفاعل أن يؤدي الكفارة كما جاء في الحديث، عتق رقبة يعني اعتاق رقيق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، والمرأة مثله إلا أن يكون قد أكرهها فليس عليه شيء، فليس عليها شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل علي من خميس مشيط يقول فضيلة الشيخ أفتوني في سؤال هذا مأجورين. بعض الأئمة في المساجد إذا جاء شهر رمضان مثلا أجر من ينوب عنه في المسجد وذهب إلى الحرم يصوم هناك، وأعطى الأجير نصف الراتب، فهل بقية الراتب حلال لهذا الإمام إمام المسجد؟
ينبغي أن يكون السؤال هل هذا حلال ولو أعطى النائب الراتب كله؟
نعم.
أرى أن هذا لا يجوز له أن يفعل، أن يترك المسجد الذي قيامه به واجب ويذهب إلى 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 مكة، لأن الذهاب إلى مكة أعلى ما نقول فيه إنه سنة، أو على الأقل نقول تطوع، هذا أعلى ما نقول فيه، وقيامه بفريضة الوظيفة واجب، فلا يحل للإنسان أن يدع وظيفته التي يجب عليه أداؤها ويذهب إلى مكة ليصوم رمضان هناك، أو يدع الوظيفة ويعتكف في بعض المساجد كما يفعله بعض الناس، وهذا من الجهل. القيام بواجب الوظيفة أفضل من التطوع، أفضل من أن يؤدي عمره فضلا عن أن يبقى كل رمضان في مكة. يعني لو قال أقوم بوظيفتي أو أؤدي العمرة أيهما أفضل، قلنا قم بالوظيفة ودع العمرة. لكن إذا كان يريد أن يؤدي العمرة في يومين أو ما أشبه ذلك لسهولة الوصول إلى مكة الآن والحمد لله، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس، يذهب يوما أو يومين في الطائرة ويرجع. نعم.
الشخص الذي يستخدم عمال من الخارج ويأخذ من أجرتهم 20% مقابل كفالته لهم، هل هذا حلال أم فيه شبهة؟
هذه لا شبهة فيها أنها حرام، أولا لأنها تخالف نظام الدولة، وكل شيء يخالف نظام الدولة فهو حرام وإن كان في الأصل حلالا، لأن الله تعالى أوجب علينا طاعة ولاة الأمور في غير الحرام، وإذا كان ولاة الأمور قد سنوا نظاما نحو العمالة فالواجب اتباعه ما لم يكن محرما في نفسه، وإذا كان كذلك فإن هذا الاتفاق الذي بينهم يجب عليه إلغاؤه، وأن تكون الأجرة كلها لهم، أجرة عملهم كلها لهم ولا يأخذ منهم شيئا، اللهم إلا، وأقولها على مضض، إلا إذا أراد أن يخرج أن يأخذ مقدار ما خسره في الذهاب إلى بلادهم وجلبهم فقط، فهذه قد أقول وأستغفر الله إن كنت مخطئا إنه لا بأس به، مع أني في تردد من هذا، ولو أن الناس مشوا على ما يجب عليهم نحو العمالة لحصل خير كثير، لكن الآن كما نرى جعلوا مسألة العمالة مسألة تجارة، يأتون بهم ويأخذون عليهم ضرائب كل شهر، يؤدون 300 ريال أو أكثر أو أقل وهم نائمون على فرشهم، وهؤلاء المساكين يكدحون وربما لا يحصلون إلا على هذا الذي قدر عليه، فليتق الله امرؤ في نفسه وفي إخوانه وفي حكومته، وليتمشي على النظام تماما بدون تفريط. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة من ليبيا ميم 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 تقول: أرجو الإجابة على أسئلة مأجورين فضيلة الشيخ. إذا أردت أن أصلي الوتر سردا مثلا 5 ركعات أو 9 ركعات، فهل يجوز أن أقرأ الفاتحة ومعها سورة في كل ركعة؟ أرجو التوضيح بالتفصيل.
نعم، الوتر أنواع، أقله ركعة واحدة.
نعم.
ثم 3، والثلاث إن شاء سردها سردا بتشهد واحد، وإن شاء سلم من ركعتين ثم استأنف الثالثة، وإذا أوتر ب5 سردها جميعا بتشهد واحد، وإذا أوتر ب7 سردها جميعا بتشهد واحد، وإذا أوتر ب9 سرد 8 وجلس للتشهد، ثم قام للتاسعة ولا يسلم في 8، ثم إذا فرغ من 9 سلم، وإن أوتر ب11 فإنه يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. هذا صفة الوتر. وفي كل ركعة يقرأ الفاتحة وسورة حسب ما يتيسر له من السور. نعم.
وما هو الأفضل في الوتر يا شيخ؟
من أي ناحية؟
من جهة الركعات.
الأفضل أن يكون الإنسان على نشاطه،
على نشاطه،
إن كان نشيطا فكلما زاد العدد إلى 11 فهو أفضل.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: أريد أن أصوم صيام نبي الله داود عليه السلام.
نعم.
تقول: أريد أن أصوم كصيام نبي الله داود عليه السلام، فهل علي حرج إذا صادف صيامي في يوم الجمعة لأنني أريد أن أنقص أو أزيد على ذلك؟
نعم، لا بأس. إذا كان الإنسان يصوم يوما ويدعو يوما فصادف صيامه يوم الجمعة فلا حرج، لأن النهي عن صيام يوم الجمعة إنما ينهى عنه إذا كان أراد تخصيص يوم الجمعة.
نعم.
وأما إذا صادف أن يوم الجمعة هو اليوم الذي يصوم فيه وهو يصوم يوما ويدعو يوما، أو صادف يوم الجمعة يوم عرفة، أو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء، فلا حرج أن يصومه وحده، لأن النهي عن صوم يوم الجمعة إنما هو عن إفراده وتخصيصه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. نعم.
تذكر تقول بأن امرأة تريد أن تعالج نفسها بقراءة سورة البقرة في كل يوم.
بأنها امرأة؟
امرأة تقول امرأة تريد أن تعالج نفسها بقراءة سورة البقرة في كل يوم، فهل عليها حرج إذا قرأت ذلك في أيام الحيض وهذا يتطلب الاستمرار في العلاج؟ وإذا كان لا يجوز فكيف تفعل؟ وهل قراءة البقرة وحدها تكفي للعلاج؟
لا أعلم في هذا سنة أن قراءة البقرة كل يوم علاج، وإذا لم ترد السنة بذلك فليس لنا أن نفعل. وعلى هذا فأقول: لا تتعالج بقراءة الجمعة بقراءة البقرة كل يوم، إنما تتعالج بما جاء به النص. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: مدرس يعمل في إحدى المدارس الأهلية وينص عقده مع المدرسة بعدم إعطاء دروس خصوصية، وعندما يسأله صاحب المدرسة هل تعطي دروسا خصوصية يقسم بعدم إعطائه أي دروس، والسؤال: هل يحق لهذا المدرس أن يعطي دروسا، وهل هذا مخالف للعقد مع العلم بأن ذلك لا يؤثر على عمله في المدرسة؟
لا يحل له أن يأخذ دروسا، أن يعطي دروسا خاصة، مع أنه ممنوع نظاما لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا الرجل المدرس دخل على أنه ملتزم بجميع الشروط التي تقتضيها الوظيفة، ومنها أن لا يدرس دروسا خصوصية. وعلى هذا فنقول: لا بد أن يستأذن من يحق له أن يسمح له في أن يعطي دروسا خصوصية، فإن أذن له فذاك، وإن لم يؤذن له فإنه لا يحل له أن يعطي هذه الدروس الخصوصية.
أحسن الله إليكم. من أم حسن سودانية وتقيم في المملكة تقول: زوج يقضي جميع يومه في العمل، وعندما يعود للمنزل لا يتحدث مع زوجته وأولاده فقط، بل يأمرهم بعدم إحداث الضوضاء حتى يستطيع أن ينام، ولا يهتم بشراء ما يلزمهم من طعام وأغراض أخرى، وإذا عاد ليلا يجلس ليقرأ في أحد الكتب، ويقوم باستضافة أصدقائه على الطعام في المطاعم، وربما يكون أولاده ليس لديهم ما يأكلونه لعدم إحضاره أغراض البيت، فهل من كلمة توجيهية لمثل هذا الزوج؟
قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف.
يقول السائل حفظكم الله، المرسلة من منطقة عسير فألف عين: لقد نذرت إذا نجحت هذا العام أن أصلي في كل يوم ركعتين، وأنا بصراحة لا أداوم عليها، فما الحكم وهل يلحقني إثم؟
الواجب على الإنسان إذا نذر طاعة لله عز وجل أن يوفي بنذره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإذا لم يفي الإنسان بنذر الطاعة المشروط فإنه على خطر عظيم، يعني مثلا لو قال: إن شفى الله مريضي أو شفاني فلله علي نذر أن أصلي 10 ركعات مثلا، وعافاه الله أو عافى صاحبه ولم يفي بنذره، فإنه على خطر عظيم، لقول الله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فانظر إلى هذه العقوبة العظيمة، أن الله أعقبهم نفاقا في القلوب إلى أن يموتوا. فالمسألة خطيرة، ونقول لهذا الرجل الذي نذر أن يصلي ركعتين: يجب عليه أن يصلي ركعتين كل يوم كما نذر، وقد وفى الله له بنذره، فعليه أن يوفي الله تعالى بما نذر. وإنني بهذه المناسبة أخبر إخواني المسلمين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النذر لا يرد قضاء، وأن ما قضاه الله تعالى فسيكون، وأن الإنسان إذا كان مريضا ونذر إن عافاه الله تعالى أن يفعل كذا وكذا من الطاعات ليس هو الذي يجب الشفاء، بل إذا أراد الله تعالى أن يشفيه شفاه بلا نذر، وإذا أراد أن يهلكه أهلكه ولو نذر. فعلينا أيها الإخوة أن نقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا ننذر أبدا ما دام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، وهو صلى الله عليه وسلم في المؤمنين رؤوف رحيم، حريص على أمته عليه الصلاة والسلام، فكيف نخالف وننذر؟ إنني أنصح إخواني المسلمين عن النذر، وأبين لهم أنهم كم من إنسان نذر ثم ذهب إلى باب كل عالم يريد أن يتخلص مما نذر، مما يدل على أن النذر لا يأتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت أيها الأخ المسلم، إن أراد الله بك سوءا لم ينفعك النذر، وإن أراد بك رحمة لم تتوقف على النذر، حصلت بدون نذر. نعم،
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع